أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام البيهقي عن أبي هريرة أنه كان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل رفع طورا وخفض طورا. وروى أبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض صوته. قال: ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناديت يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك. رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر مثله. قال: وفيه: وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. قال: كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم قد أصب. ما زال كلامنا في صلاة التراويح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان أغلبه يقوم وحده صلوات الله وسلامه عليه، وفي بعض الليالي 3 ليالي 4 ليالي قام بالناس صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض صلاة التراويح على الناس، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي وحده خوفا أن تفرض عليه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رجع الأمر إلى أنه يستحب قيام صلاة التراويح في جماعة، يستحب القيام فيها في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بعض رمضان، ولولا خوفه أن تفرض عليهم لصلى الباقي. يبقى فلما مات ما فيش خوف أن تفرض علينا صلاة التراويح، فهنا تصلى صلاة التراويح جماعة وهو الأفضل. ويذكر لنا هنا في من كانوا يقومون الليل وكيف كانوا يقرؤون. والعلماء يقولون: إذا قام الإنسان يصلي وحده، فإذا كان في بيته يعني ولم يخشى أن يزعج أحدا، يصلي في أوضة لوحده، يجوز يرفع صوته ويجوز يخفض صوته، والوسط حسن يعني بين هذا وبين ذلك، لا يرفع صوته يزعج الناس ولا يخفض صوته بحيث أنه ممكن ينام وهو يقرأ. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع صوته شيئا وأحيانا يخفض صوته، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض صوته. أبو بكر الصديق كان يصلي في المسجد، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وجده يصلي، كانوا يعني ينتهزون فرصة فيش حد في المسجد فيأتون بالليل في المسجد فيصلون. فأبو بكر الصديق يصلي بصوت خفيض، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وسمع وانصرف. لاحظ هنا وهو يمر به أبو بكر كان يصلي، ما جاءش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا أبا بكر، ما حصلش. وبعد شوية مر على عمر، لا أبي يصلي ورفع صوته، ما قالوش السلام عليك يا عمر. وبعد شوية مر على بلال فكان يصلي يقرأ من سورة ومن سورة، معناه وقف النبي صلى الله عليه وسلم وسمع، ما قالوش السلام عليك يا بلال، ما حصلش. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمر عليهم المسلمين فقالوا السلام عليك، فأشار بيده ردا للسلام عليه الصلاة والسلام. لكن هو ما ثبت عنه ولا مر إنه مر على أحد يصلي فقال السلام عليك. دي نقولها لبعض الناس اللي يقول يستحب السلام على المصلي. يستحب السلام على المصلي إذا كان لك حاجة إليه، يعني أنت داخل عليه في مكان علشان ما يتفزعش منك ولا حاجة، يقول السلام عليك، ينتبه إن في حد موجود ماشي. إذا كان لك حاجة هتاخد حاجة من المكان أو كذا فتنبهه أنك تفعل، أما أنك تقطع عليه صلاة وهو يصلي والسلام عليك، نقول لا، لا ينبغي ذلك. فإذا فعل إنسان ذلك رد عليه المصلي بالإشارة أدينا شوفنا النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر، مر على عمر، مر على بلال، وفي حديث أبي سعيد بن المعلى أيضا مر عليه وناداه صلى الله عليه وسلم، ما فيش ولا واحدة من الأربعة قال فيها السلام عليك لهذا الذي يصلي. علشان أحيانا بعض إخواننا يحب المبالغة في الشيء فيبالغ فيقوم يقول لك يستحب التسليم على المصلي وسنة ماتت إحنا هنحييه، فتلاقي داخل من المسجد والناس بيصلوا جماعة السلام عليك، يروحوا الناس في صلاه رافعين ايه اللي بعده السلام عليك، لا دي عطله بقى، الناس هتصلي ازاي وانت كل واحد داخل السلام عليكم السلام عليكم. فهنا احيانا المبالغه في الشيء، يقول لك من احيا سنه قد اميتت، مش دي هنا. لو ان انسان مر عليك فالقى السلام لحاجه، لكن انت ابتداء لو ان العدد بتاعك وده كل واحد داخل مسجد السلام عليكم مش هنصلي، هنقف في الصلاه علشان نرد السلامات على الجميع، لا 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 بلاش المبالغه في الشيء. التسليم على المصلي إذا كان لك حاجة إلى المصلي في شيء، داخل عليه في أوضة مقفولة عليه بتستأذن في الدخول، هتدخل تاخد حاجة، دخلت عليه في المسجد خايفا لا يتفزع، ما هوش واخد باله اللي بيتحرك وراه بالليل مثلا وهو لوحده في المسجد قبل الفجر ونحوها، ما فيش مانع يقول السلام عليك بصوت خفيف. أما إني تبقى على طول الأمر لا. فلكن المصلي إذا حد سلم عليه أشار، ولا ليس عليه أنه يرد السلام بالقول لا أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة، بل لو رد بالقول أثناء الصلاة بطلت صلاته، بعد الصلاة لا يلزمه أنه يرد، لأن اللي كان في وقت الصلاة يجوز له أن يشير بالرد في ذلك. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا بكر يخفض صوته، يصلي بصوت منخفض، فنصحه بعد ذلك ارفع صوتك شوي، طالما أنت لوحدك في المكان ما فيش حد موجود ارفع صوتك وتنتبه أكثر للقراءة التي تقولها. عمر بن الخطاب كان صوته جهوريا، كان صوته عالي، فكان بيصلي بصوت عالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اخفض صوتك، اخفض من صوتك. ليه؟ يمكن حد يدخل المسجد قريب منك تقوم أنت تزعج اللي بجوارك، فخلي صوتك على قدك، يبقى هنا يجوز يرفع صوته شيئا طالما أنه ما فيش حد يزعجه. برضو حتى لو ما فيش حد ملوش ان يرفع صوته قوي زي ما فعل عمر رضي الله عنه، بل امر النبي صلى الله عليه وسلم اخفض صوته حتى لو ما فيش حد في المكان. العله ان ليه ابو بكر كان يخفض صوته وليه عمر كان يرفع صوته، كل واحد يعطي العله في ذلك. فابو بكر رضي الله عنه يقول قد اسمعت من ناجيت يا رسول الله، قد اسمعت يعني انا بنوطي صوتي، انا بنسمع ربنا سبحانه، نسمع ربنا سبحانه وخلاص، أسمعت ربي مش محتاج أن أنا أرفع صوتي، ما بسمعش الناس. وهذا الإخلاص، الإخلاص أن الإنسان حين يقرأ ما يرفعش صوته ويسمع الناس اللي حواليه، أنت تسمع ربك بس. اللي فعله أبو بكر صحيح، ولكن ما فيش حد حواليك، يبقى ارفع صوتك شوية تقوم أنت ما تنامش وأنت أثناء القراءة في الصلاة. عمر بن الخطاب يرفع صوته جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا اخفض صوتك شوي، اخفض صوتك شوي. طب ليه بترفع صوتك؟ يقول يا رسول الله خايف ان الشيطان يوسوس لي ان انا اسرح عن الصلاه. فيقول اوقظ الوسنان واطرد الشيطان. اوقظ الوسنان يعني عيني لما يجي عليها الوسن النوم يعني، او اوقظ نفسي كانه يقصد نفسه فيكني عن نفسه الوسنان، او انه لعله عايز لو حد نايم في المسجد يقوم يصلي بيرفع صوته. لا مالكش انك ترفع صوتك تصحي اللي نايم في المسجد، مالكش انت تخفض صوتك على قدرك فقط. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخفض من صوتك. بلال كان برضو يصلي ومر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ من القرآن، بياخد مثلا آيات من سورة معينة وبعد ما يخلصها ما بيكملش السورة ويروح على آيات من سورة أخرى وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله ليه ما تكملش السورة على بعضها، وهذا لا، الأفضل الإنسان يكمل السورة، ولكن أحيانا الإنسان يستمتع بذلك إنه عايز آيات الجنة في السورة الفلانية بيقراها، ده لوحده مش بيصلي للناس في جماعة، ده بيصلي لوحده بيختار ويتدبر في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة كلكم قد أصاب، كلكم أصاب يعني بقيام الليل، ولكن انت اخفض صوتك يا عمر شوية وارفع صوتك بكر شوية وتكونوا كده أصابتم كلكم. يشرع للنساء حضور صلاة التراويح مع الجماعة، يعني يقول لنا انه يستحب للرجال بل يتأكد الاستحباب، فلما جاء عند النساء قال يشرع، يشرع ليه؟ لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في بيت الله عز وجل، أفضل من صلاتها في مسجد الله، فيشرع للنساء يعني يجوز، يجوز إن المرأة تحضر في المسجد تصلي مع الجماعة، تحضر للصلاة، للصلاة تصلي للعبادة، يبقى بأدب الصلاة وبأدب العبادة، مش في إزعاج، مش في أخذ أطفال صغيرين يصرخوا طول الصلاة ويزعجوا الناس في الصلاة، لا. ولذلك العلماء ما قالوش يستحب للنساء ذلك، إنما قالوا يشرع أقل درجات الاستحباب، إنه يشرع يعني يقال يباح كذا، فوق شوية يقول لك يشرع، فوق شوية يقول لك يستحب ذلك، فوق يقوم يقول لك يتأكد الاستحباب. يبقى هنا أقل درجات المشروعية أو أقل درجات في الجواز يشرع ذلك للنساء، فليس متأكدا في حق النساء إنها تذهب إلى المسجد، لا، يجوز لها أنها تصلي في بيتها، بل أفضل لها أن تصلي في بيتها، إذا خاصة إذا كانت تزعج الناس بأطفال صغار يصرخون ونحو ذلك. طيب، هنا يقول لنا في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس، جمع أهله ونساء ليه؟ علشان يقوموا التراويح، إنه علم أن هذه ليلة القدر، ليلة 27 في سنة من السنين، علم أن هذه ليلة القدر، فجمع الناس كلهم عشان يقوموا هذه الليلة. قال: فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. هنا جمع أهله وجمع نساء ليه بيجمع؟ عشان يصلوا، عشان يصلوا. لذلك ينبغي اللي جاي المسجد جاي عشان يصلي، عشان يعين الناس على الصلاة، يكون المسجد فيه هدوء، يوم الإنسان يقول خليك اهدى، ما تعلي صوتك، ما تعمل شيء إزعاج. المرأة نفس الشيء، بحيث الناس يعرفوا يصلوا، يعرفوا يدعوا لأنفسهم ويدعون للمسلمين. أما إنه الأمر إن أنا أجيب عيالي ولا أجيب عياله، وما لا حد بيسكت عياله ولا غيره، ويمكن امبارح أخي بشكيلي إن قبل الدرس واحد مع عيال عنده 3 سنين 4 سنين وعمالين يجروا شمال ويمين، بيقول له يا أخي وديهم بيت وصلي. أخي تاني منكم قاعد بيقول له لا يا أخي، ما قال له ما الشيخ بيقول في الدرس، يقول له لا الشيخ بيقولها تأدبا، الشيخ بيقولها تأدبا. تأدبا إيه ونيلة إيه اللي بتعمل؟ يقول له أصل مش من السنة، هذا مش من السنة، من السنة أن العيال يجوا، عيال إيه اللي يجوا؟ عيال إيه اللي يجوا من السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المسجد ومعه أمامة بنت زينب بنت أبي العاص، جاء شايلها صلى الله عليه وسلم، فضل شايلها يا جماعة طول الصلاة شايلها. للأسف الشديد يتكلم في الفقه أحيانا بعض الإخوة الذين لم يدرسوا الفقه، ويمكن يشتهروا في الإذاعة وفي التلفزيون ويطلعوا هم مدرستهم في الفقه ضعيفة، فتكلم هو مشهور أنه واعظ يعظ الناس، يتكلم في الوعظ، أما الفقه يا جماعة له أهله يتكلمون في الفقه، يؤخذ الفقه من كتب الفقه. فالعلماء حين يتكلمون عن ذلك ما يقولش يستحب أن يؤتى بالصغار، وتسمع في التلفزيون يستحب يؤتى بالصغار للمسجد وما فيش مانع، ودي مش عارف فين في البيوت عند الأديان الأخرى بياخدوا الصغار، وشمعنا احنا لما ناخدش؟ يا أخي يا أخي، المسجد فيه هدوء، فيه صلاة، في تقرب إلى الله عز وجل. راجع كلام أهل العلم في ذلك قبل ما تفتي، راجع كلام شيخ الإسلام تيمية لما يحرم إذا كان الأطفال يدخلون يقذرون حصير المسجد ونحوه ويلعبون في المسجد، أنه يحرم ذلك. وبعدين تقول لي إن من السنة أنك تجيب الأطفال، لا، ما تعكسوش الأحكام الفقهية، وما تخلوش الناس تكره أن يجوا للمسجد. على من تجيب العيال وتعودهم على المسجد؟ حيكون غيرك كره المسجد وساب المسجد ومشى. ليه؟ إحنا نريد أن نصلي في بيت الله عز وجل. فمش كل من يتكلم في الدين، ولا كل من قرأ كتابا في الدين يبقى فقيه، ولا كل من طلع في التلفزيون يبقى فقيه يتكلم، لا لا لا. وإحنا عادتنا كمصريين أن اللي نشوف في التلفزيون يبقى هو ده العالم الكبير، وده مش تقليل لشأنهم، لا، إخوة أفاضل وإخوة يتكلمون، لكن فرق بين الواعظ الذي يعظ، الذي يتكلم فيشرح حديثا، وبين من يتكلم في الفقه من أهل الفقه. خذوا الفقه من أهل الفقه. فعلماء الفقه يتكلمون، ابن قدامة يتكلم، النووي يتكلم، شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء فقهاء الأمة، يؤخذ كلام هؤلاء الفقهاء ونفهم. أما إنه الدرس بالكلام ده الشيخ بس تأدبا يتأدبا، إيه بتاعي؟ إحنا ما بنقولش مش درس الآداب، ده إحنا بنقول يحل إيه ويحرم إيه. فنرجو من إخواننا يعني عدم التهور في الفتوى، وعدم إن أنت تتكلم فيما ليس لك به علم، ونبقاش إحنا بنقول في الدرس حاجة وأنت بتقول حاجة تانية، عمالين نبلبل الناس. لا، إحنا ما نيجي نجيب كتاب، نجيب كتاب فعلياً، كتاب أنا مألف هذا الكتاب، هذا الكتاب، ومع كده بجيب ممكن أدي الدرس من دماغي، ولكن عشان تتعلم تتكلم من بالأدلة، يبقى في إيدك الأدلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإلا كل واحد يتكلم من دماغه أي حاجة. لا، نجيب الكتاب. نقتدي بسيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، كان يحفظ المسند، ومع ذلك إذا أدى من المسند أحاديث يجيب المسند يحضره ويقرأ الحديث منه وهو يحفظ ما فيه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. عود نفسك على أنك تتكلم بالحق وعلى أن مش أي حاجة تسمعها تتقال وأي شيخ بيقول يبقى الكلام بتاعه صح. وأنا سمعت بعض المشايخ في التلفزيون اللي يعني بينكر إنكارا شديدا على من ينكر أن الأطفال لا ما تجيبش الأطفال طالما أن هم بيزعجوا الناس. هات من يتعود اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها، هات عدوا 7 سنوات بس تعلموا أدب المسجد. أما تجيب العيل يجري شمال ويمين ويكسر نظارات الناس ويزعج النساء والرجال وبعدين نقوله ما هو إحنا بقى مأمورين بتعليم مروهم بالصلاة علموهم الصلاة. يدي المسجد من أجل الصلاة مش من أجل اللعب في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب نرجع تاني للحديث بتاعنا، يقول لنا أنه يشرع للنساء حضور صلاة التراويح مع الجماعة. جاء عن عروة بن الزبير يقول جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين في رمضان، فكان أبي يصلي بالناس وابن أبي حثمة يصلي بالنساء. عمر بن الخطاب كان يعني المكان ما يسعش الجميع، فكان جعل للناس للرجال مكانا يصلون فيه وللنساء مكانا آخر يصلين فيه، فالرجال يصلي به إمام له أبي بن كعب سيد القراء رضي الله عنه، والنساء يصلي بهم سهل ابن حسمة اللي جاء أو ابن أبي حسمة يصلي بالنساء. أيضا علي بن أبي طالب كان يعمل هذا الشيء، يدعى النساء وحدهن ويصلي بهن رجل، ما خلاش إمامة منهن، خلاش واحدة منهن تصلي، لا دعا رجلا هو الذي يصلي بهن. فقال عرفجة فأمرني فكنت إمام الناس، يعني علي بن أبي طالب أمره، وقبل عمر بن الخطاب دعا ابن أبي حثمة يصلي بالنساء. صلاة التراويح يجوز تصليها في الجماعة وهذا أفضل وحسن، ويجوز أن تصليها وحدك لأنها مش فريضة، التراويح مش فريضة. فإذا كان إنسان يعني هو يحب يصلي وحده هذا حسن وهذا خير، لكن صلاة الجماعة تعين الإنسان على التذكرة وتعين الإنسان على حضور القلب ويتعاون الناس بعضهم مع بعض على ذلك. فجاء في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. يبقى عمر بن الخطاب علم أنه الأمر خلاص دلوقتي ما فيش فرضية لصلاة التراويح، مات النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيجلنا بالتشريع، فالآن ينفع أن احنا نصلي جماعة وهذا أفضل. فكان بيلاقي الناس ده بيصلي لوحده ولا يصلي مع مجموعة ولا يصلي مع مجموعة، فلا أجمعهم كلهم على قارئ. ليه يجمعهم على قارئ واحد؟ ليه؟ عشان الإزعاج اللي في المسجد، عشان الإزعاج يا جماعة. وجد إنه ده حيصلي لوحده بيرفع صوت، ده بيصلي باثنين ثلاثة يرفع صوت، ده بيصلي باثنين ثلاثة يرفع صوت، المسجد كله دوشة، مع إن الدوشة هذه بإيه؟ بذكر الله بالقرآن، مش بالعيال الصغيرين، مش بالدوشة، مش بالجري، بالقرآن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المصلين، قال أيها المصلون كلكم ينادي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض، لا يرفع ولا يؤذي بعضكم بعضا، ما يؤذيش بعضكم بعض. فعمر بن الخطاب لما وجد الناس يقومون في التراويح كل مجموعة لوحدها في المسجد هيعملوا إزعاج، لا طبعا نجمعهم على واحد يوم ينتبه الجميع، ففعلا عزم على ذلك وجمعهم على قارئ واحد اللي هو سيد القراء أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول عبد الرحمن بن عبد القاري ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. لاحظ عمر جعل إماما، عمر يصلي بالناس الفريضة، هو إمامه، هو الأمير، هو الإمام، هو الخليفة رضي الله عنه، فهو يصلي بهم الفريضة، لكن ما بيصليش بهم التراويح. ليه ما يصليش التراويح؟ شؤون الناس، أمور الدولة، هيصلي يقعد يصلي والناس محتاجة في اللي عندها مشاكل وعندها، لا أنت تتفرغ فريضتك الناس، أخرج للناس، يبقى سيب حد تاني يصلي طريح وأنت أخرج للناس، وبعدين لما تفضى في آخر الليل يبقى صلي أنت. فعمر الخطاب كان يصنع ذلك، إنه العشاء يصلي فريضة بالناس، أبي بن كعب يصلي بهم صلاة التراويح، هو يخرج لمصالح الناس ولحاجة الناس وللحكم بين الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمرة من المرات مر على المسجد وبعد التراويح وهم بيصلوا ونظر فيهم وقال نعم البدعة هذه، نعم البدعة هذه، نعم البدعة. هنا نقول البدعة أمر محدث وأمر جديد في الدين، ملوش أصل كان موجودا قبل ذلك على هذا النحو. وكلمة بدعة تأتي في اللغة بمعنى الأمر البديع، الأمر والأمر الحسن. هنا مستحيل عمر يقصد البدعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لا، ما يعمل بدعة وضلالة ما يقولش هذا، إنما عمر يقصد إن هذا أمر بديع، هذا أمر حسن، إني جمعت الناس على هذه الصورة، لأنه لم يصنع أكثر مما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس 4 ليالي من رمضان وثلاث ليالي في رمضان آخر، فعمر فعل بس جعلها في رمضان كله، لأنه وجد أنه مش هيفرض القيام فيقوم الناس بالصلاة أفضل. فقال وقال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، والتي ما قالش والذين ينامون أفضل من الذين يقومون، لا لا لا، يقول والتي عائد على الصلاة، عائد على الصلاة، يعني إذا قاموا في أول الليل هم صلاتهم كان طويلة جدا، أبي بن كعب يصلي بهم صلاة طويلة ينصرفوا على نص الليل مثلا أو فوق ذلك، فإذا رجعوا خلاص تعبوا فيناموا، فإذا جاء وقت السحر ممكن يقوموا بس وقت قليل عشان يتسحروا ولا شيء. فعمر بن الخطاب يقول لو كانت على آخر الليل الصلاة اللي هي بيبقوا تعبانين ونايمين فيها هذه أفضل من هذا الوقت. طيب ما خليتاش لي يا عمر في آخر الليل؟ ما يقدروش، أشق على الناس، لما نقول للناس صلوا العشاء وبعدين ضوحوا ارجعوا الساعة 12 لغاية الفجر حنصلي بيكم، يشق على الناس، مش كل الناس تقدر تصلي العشاء وتمشي، لا، وراها أشغالها، وراها أمور حياتها. لذلك عمر أخذ بالأيسر عليهم فدعا أنه يصلوا التراويح في أول الليل، وأنه آخر الليل اللي عايز يقوم لوحده يقوم من آخر الليل. فذكر التي، يعني هذا الوقت، الصلاة التي في هذا الوقت هي خير من الصلاة اللي في أول الليل. لكن إذا كان الإنسان له خيار، أحضر مع الجماعة في أول الليل ولا أصلي وحدي في آخر الليل، أي الأشياء، أي هذه أفضل؟ الله، حضور الجماعة لعله أنه يكون أعظم أجرا، من ناحية أن الإمام إذا انصرف يكتب لك قيام ليلة أنت بصلاتك، إذا قمت وحدك في نص الليل في أول الليل كتب لك قيام هذا الجزء الذي قمت، لكن إذا صليت مع الإمام لغاية ما انصرف الإمام يكتب لك أنك قمت الليلة كلها، فكانت الجماعة أفضل من هذه الناحية، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.